الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فرغنا في اللقاء السابق من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورجوعه إلى مكة ودخوله في جوار المطعم ابن عدي. بعد ذلك وبعد ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في رحلة الطائف، وبعد أن ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب عياذا بالله على الكفر والضلال، حدثت معجزة الإسراء والمعراج. وهذه المعجزة كما تعلمون دل الدليل القرآني عليها في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأيضا دل على المعراج قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآيات. ومعجزة الإسراء والمعراج سنتناولها إن شاء الله من عدة جوانب. الجانب الأول تاريخ الإسراء والمعراج. الجانب الثاني: هل يا ترى الإسراء والمعراج كان بالروح أم بالجسد أم بكليهما؟ بعد ذلك رد فعل هذه الرحلة على مشركي مكة. نبدأ إن شاء الله. الإسراء والمعراج لأهل العلم فيه أقوال، أي في التاريخ، أي متى وقع الإسراء والمعراج، على أقوال من جملتها ما ذكره الإمام الطبري رحمة الله عليه: كان الإسراء والمعراج في سنة البعثة. وذكر الإمام النووي والقرطبي كان بعد البعثة بخمس سنوات. وذكر بعض المعاصرين وهو المنصور فوري كان ليلة 27 من رجب في السنة العاشرة من البعثة. وهناك أقوال أخرى في رمضان في السنة 12 من البعثة، وفي المحرم في السنة 13، وفي ربيع الأول في السنة 13 من البعثة. والأقوال الثلاثة الأولى مردودة ولا تصح، وذلك لأن خديجة رضي الله عنها ماتت في رمضان سنة 10، وكان وفاتها رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة، ومعلوم أن فرضية الصلاة كانت في الإسراء والمعراج. وبناء على ذلك من خلال هذه القرينة، وهي أن الإسراء والمعراج فرضت فيه الصلاة، وباتفاق أهل السير والمغازي ماتت خديجة رضي الله عنها قبل فرضية الصلاة. والقول هنا يقول في 27 من رجب في السنة العاشرة من البعثة، فبناء على ذلك كان دليلا هذا على أن هذا القول هو قول ضعيف ولا يصح، بل الأدلة على خلاف، اللي هو 27 من رجب المعتمد والمشهور عند كثير من الناس أنه الإسراء والمعراج. فبناء على ذلك هذا التاريخ لا يصح ولا يثبت أنه وقع فيه الإسراء والمعراج. طيب، تنزلا مع المخالف، هب أنه كان في 27 من رجب، هل بثبوت هذا الحدث في هذا التاريخ يشرع فيه أو يشرع له الاحتفاء أو تخصيص هذا اليوم بصيام أو بعبادة لأجل هذا الحدث؟ الجواب لا يصح باتفاق أهل العلم. وعليه فالاحتفاء بليلة الإسراء والمعراج وجعل يحدث فيها كيت وكيت، لا شك أن هذا من البدع المخالفة لشريعة الإسلام. وأيضا النصوص الشرعية ما حددت تاريخ الإسراء والمعراج، ف فلا يجوز لنا البحث عنه، لأنه لا يترتب على العلم به عمل ولا فائدة. فلو كان معرفة تاريخه ويومه يعود على المسلمين بنفع وما كان ربك نسيا لأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لسأل عنه الصحابة، بل لم يرد على حدود علمنا القاصر ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى أسري بك أو متى عرج بك، لم يرد هذا. فلما لم يرد دل هذا على أن معرفة تاريخ هذا الحدث لا يترتب عليه عمل في شريعة الإسلام، وعليه البحث عنه ليس من السنة بل ليس من الصواب. أيضا الاحتفاء بهذا اليوم من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. بعد ذلك المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة أن الإسراء كان بالروح وبالجسد، وهذا الأمر أعني الإسراء والمعراج بالروح والجسد ما فكر في خلافه مشركو مكة، يعني مشركو مكة لما علموا بالإسراء والمعراج وأخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبوه، قصدي ما قالوا أسري بروحك أبدا، بل استهجنوا الأمر لعلمهم أنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم أسري بي من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا في ليلة واحدة ثم رجعت، قال لهم نعم، فسكتوا وقالوا أرأيت إن جمعنا قومك أتقول لهم ما قلت، قال لهم نعم صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك لما أخبرهم بأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما فكر واحد منهم وسأله لعله أسري بروحه، لما؟ لأن النص الشرعي والأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم دلت دلالة قاطعة على أن الإسراء كان بالروح وبالجسد. لذلك من قال أن الإسراء كان بالروح فقط مبتدع ضال، ومن أنكر الإسراء أو المعراج كفر بالله عز وجل. اكتب عندك الأدلة الشرعية على أن الإسراء كان بالروح والجسد. أولا دليل أول افتتاح أول الصورة بالتسبيح، افتتاح أول الصورة بالتسبيح، اكتب سبحان الذي أسرى بعبده، يا تامر الصوت اللي فوق ما ينفعش خالص، افتتاح أول الصورة بالتسبيح التي يتضمن تنزيه الله والتعجب. الدليل الثاني تنزيه الله والتعجب. الدليل الثاني قوله تعالى بعبده، بعبده والعبد في لغة العرب هو اسم لمجموع الروح والجسد، والعبد في لغة العرب هو اسم لمجموع الروح والجسد، لمجموع الروح والجسد. الدليل الثالث ختام الآية بقوله تعالى السميع البصير، ختام الآية بقوله تعالى السميع البصير. وجه الاستدلال لو كان الإسراء والمعراج ادعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتركه الله وهو السميع البصير، فكيف يتركه الله وهو السميع البصير. نعم، لو كان الإسراء والمعراج ادعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتركه وهو السميع البصير، أو كيف يتركه الله وهو السميع البصير. الدليل الرابع قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من الجسد، ولا يكون زيغ البصر إلا في اليقظة. ولا يكون، قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من الجسد، ولا يكون زيغ البصر إلا في اليقظة. إلا في اليقظة. الدليل الخامس قوله تعالى، دليل الخامس على إيش؟ على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا. الدليل الخامس قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. وهو قولهم صلى الله عليه وسلم للمشركين: أسري بي إلى بيت المقدس. وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمشركين: أسري بي إلى بيت المقدس. والرؤيا من الله حق. الدليل السادس ركوب النبي صلى الله عليه وسلم البراق. ركوب النبي صلى الله عليه وسلم البراق. البراق وهو دابة دون البغل وفوق الحمار. وهو بغلة دون وهو دابة دون البغل وفوق الحمار. طبعا الركوب هنا وجه الاستدلال انه يركب بايه؟ ببدنه. الدليل السابع تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أبلغهم بذلك فلو كانت مناما أو بالروح لما كان هناك تكذيب. بدليل أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعت المسجد الأقصى. بدليل أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعت المسجد الأقصى. الدليل الثامن الإسراء والمعراج أمر ممكن ورد به السمع. فيجب الإيمان به. أمر ممكن ورد به السمع فيجب الإيمان به. من أول السطر فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. من أول السطر نعم ما أسمع. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. لما أخبرهم بما حدث وبما رأى وهو ذاهب وقادم كما سوف يأتينا، ارتاب المشركون في ذلك ماشي. فلو كانت رؤيا منامية ما أخبرهم بما رأى. من أول السطر اكتب والمستحيل، والمستحيل لا يتعلق بالقدرة، ودي معلومة مهمة جدا. والمستحيل لا يتعلق بالقدرة، والذي يتعلق بالقدرة هو الممكن والجائز. يتعلق بالقدرة هو الممكن والجائز. فالجمع بين النقيضين ونفي النقيضين مستحيل. فالجمع بين النقيضين ونفي النقيضين مستحيل. معنى الكلام ده يا اخوانا، يعني لما يكون هناك شيء مستحيل القدرة لا دخل لها به أبدا، أما تعلق القدرة وعجزها يكون في الممكن والجائز، أما المستحيل لا يجوز أن تقول هذا مستحيل. فهل يمكن أن يفعل؟ هو مستحيل، كيف يفعل؟ وليس معنى هذا أن القدرة تعجز عليه، لا، بل العقلاء يقولون أن المستحيل لا تتعلق به القدرة. اكتب عندك. فعقول البشر قاطبة تقرر، فعقول البشر قاطبة تقرر أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولا يرتفعان. تقرر أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. من أول السطر. والإسراء والمعراج خارق للعادة. خارق للعادة. وضابط الخارق للعادة هو، وضابط الخارق للعادة هو، تخلف الملزوم عن لازمه أو وجود الملزوم دون لازمه. تخلف الملزوم عن لازمه أو وجود الملزوم دون لازمه. مثال ذلك أولا تخلف الملزوم عن لازمه. النار من طبيعتها الإحراق. مثال ذلك تخلف الملزوم عن لازمه. احنا دايما بنسمع كلمة خارق العادة اللي هي المعجزة أو الكرامة أو الخارقة الشيطانية. ايه معنى كلمة خارق العادة اللي احنا بنمليها عليكم؟ وأرجو أن يحفظ هذا. تخلف الملزوم عن لازمه أو وجود الملزوم دون لازمه. أمثلة على ذلك. أولا تخلف الملزوم عن لازمه. النار من طبيعتها الإحراق، فإن لم تحرق فهذا خرق للعادة. طيب من أول السطر. وجود الملزوم دون لازمه. وجود الملزوم دون لازمه. مثال ذلك وجود ولد بدون والد وبدون أم. بدون والد أو بدون أم أو بدونهما، فهذا في عيسى وحواء وآدم. في عيسى وحواء وآدم. طيب، من أول السطر: تعريف الملازمة المطلقة. تعريف الملازمة المطلقة: هو كون الشيء مقتضيا للآخر، كون الشيء مقتضيا للآخر. والشيء الأول يسمى الملزوم، والثاني يسمى اللازم. كون الشيء مقتضيا للآخر، والشيء الأول يسمى الملزوم، والشيء الثاني يسمى اللازم. كوجود النهار لطلوع الشمس، كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار. وطلوع الشمس ملزوم، ووجود النهار لازم. تاني يا أخواننا كده: كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتضيا لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم، ووجود النهار لازم. ووجود النهار لازم. من أول السطر: وتنقسم خوارق العادات باعتبار من تحدث لهم إلى ستة أقسام. وتنقسم خوارق العادات باعتبار من تحدث لهم إلى ستة أقسام. أعيد: وتنقسم خوارق العادات باعتبار من تحدث لهم إلى ستة أقسام. القسم الأول: الإرهاص. الإرهاص مأخوذ من الرهص، وهو أساس الشيء. وهو خارق للعادة، وهو خارق للعادة، يقع على من يقع على من سيكون نبيا، قبل نبوته. يقع على يد من سيكون نبيا قبل نبوته. وسميت إرهاصا لأنها بمثابة التأسيس لما سيليه. وسميت إرهاصا لأنها بمثابة التأسيس لما سيليه. أنا مليت العنوان إيه؟ تنقسم إيه؟ أيوة، خدوا بالكم. يعني ما يقول إيه؟ شق الصدر إرهاص، إياك أن تظن أننا ننفي أنه كونه معجزة، وتبارك أخواننا بل هو معجزة بس من نوع يسمى الإيه؟ الإرهاص، لأن المعجزة والكرامة والإرهاص كما سوف يأتينا والمعونة والإهانة والاستدراج كل هذا من خوارق العادات، ولكن سمي باعتبار من تحدث له. حدثت لمين؟ لفلان، هنسميها كذا، لفلان هنسميها كذا، واضح يا أخواننا؟ وسميت إرهاصا لأنها بمثابة تسليم سيلي، وهو الإخبار بكونه إيه نبي. مثال ذلك، مثال ذلك لما سيليه وهو الإخبار بكونه نبي، وهو الإخبار بكونه نبي. مثال ذلك شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. مثال آخر ما حدث يوم ولادته صلى الله عليه وسلم، ما حدث يوم ولادته صلى الله عليه وسلم. من أول السطر، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أضاءت منه قصور الشام. مثال ثالث خروجه بالتجارة في مال خديجة وما حدث معه من خوارق العادات. خروجه بالتجارة في مال خديجة وما حدث معه من خوارق العادات. من خوارق، واضح يا اخواننا المسائل، يبدأ يسمى الايه؟ الإرهاص. يسمى وكذلك ما قاله عيسى بن مريم، وكذلك خروجه بالتجارة في مال خديجة وما حدث له من خوارق العادات. وكذلك ما قاله عيسى بن مريم إني عبد الله آتاني الكتاب. الكلام ده هو في المهد ولا هو كبير؟ في المهد، وهذا خالق للعادة. يبقى هذا أخوانا القسم الأول من تقسيمات خوارق العادات باعتبار إيه علي حسين؟ علي باعتبار إيه؟ باعتبار إيه تقسيم من خوارق العادات؟ ها؟ إحنا قسمنا خوارق العادات إلى ستة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار من حدثت معه أو من حدثت له. قلت قبل ذلك أي تقسيمة لابد أن يكون لها اعتبار، تقسيمة من غير اعتبار ما يصح. القسم الثاني المعجزة، المعجزة من أول السطر أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ليكون برهانا على صدقه ولا يشترط في المعجزة أن تكون مقترنة ولا يشترط في المعجزة أن تكون مقترنة بدعوى التحدي. ولا يشترط في المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد النبي. الألف واللام في النبي هنا للعهد ولا الاستغراق؟ ركز يا محمد، كل الأنبياء ماشي للاستراق على يد النبي ليكون برهانا على صدقه، ولا يشترط في المعجزة أن تكون مقترنة بدعوة التحدي. ولا يشترط في المعجزة أن تكون مقترنة بدعوة التحدي، بل قد تكون مقترنة وغير مقترنة. مثال ذلك معجزة القرآن الكريم مقرونة بدعوة التحدي. معجزة القرآن الكريم مقرونة بدعوة التحدي. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وإن كنتم في ريب، وهنا التحدي، مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ها ولن تفعلوا، أو تحدي، يبقى معجزة مقرونة بالتحدي. اكتب عندك: وأما تسبيح الطعام وانشقاق القمر، وأما تسبيح الطعام وانشقاق القمر ونحوها فغير مقرونة بدعوى التحدي. ده القسم هو يا أخوانا الثاني من إيه؟ تقسيمات الخوارق باعتبار من حدثت إيه معه. القسم الثالث: الكرامة. الكرامة خارق للعادة يجريه الله على يد العبد الصالح. خارق للعادة يجريه الله على يد العبد الصالح الذي ليس بنبي. الذي ليس بنبي. قال شيخ الإسلام من أول السطر: إذا صح الإيمان علما وعملا الإيمان علما وعملا واحتاج صاحبه إلى خرق العادة سيخرق الله له العادة، لقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. سيخرق له العادة إذا تحقق الإيمان إيه؟ علما وعملا. واحتاج صاحبه أن إلى خرق العادة سيخرق الله له العادة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. مثال ذلك: مطرف بن عبد الله بن الشخير كان إذا دخل البيت يسبح فتسبح آنية البيت بتسبيحه. مطرف بن عبد الله الشخير كان إذا دخل البيت يسبح فتسبح آنية البيت بتسبيحه. أذن شيخ تفضل. ثالث: الكرامة خارق للعادة يجريه الله على يد العبد الصالح الذي ليس بنبي. قال شيخ الإسلام: إذا صح الإيمان علما وعملا واحتاج صاحبه لخرق العادة سيخرق الله له العادة، لأن الله يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الأمر الرابع: المعونة. المعونة خارق للعادة، يجريه الله على يد مؤمن مستور، لم يظهر منه فسق ولا بدعة، ولكن ليس في درجة الذي قبله، وليس في درجة الذي قبله في الصلاح والاستقامة، فيحدث له موقف خارج عن العادة، أو بمعنى أدق خارق للعادة، سيحدث له موقف خارق للعادة يكرمه الله به إكراما له وتثبيتا للإيمان في قلبه. يكرمه الله به إكراما له وتثبيتا للإيمان في قلبه. لكونه يحتاج إلى ذلك كأن يكون في موقف جهاد مع المشركين، فيسدد الله رميهم وإن لم يكن راميا، فيسدد الله رميهم وإن لم يكن راميا في جهاد ضد المشركين، فيسدد الله رميهم وإن لم يكن راميا. الأمر اللي بعده كم؟ الخامس: الاستدراج. خد بالك دي اصطلاحات لأهل العلم، معايا يا أخوانا كده؟ يعني ممكن الكرامة والمعونة واحد، والاستدراج اللي بيسميه بعض أهل العلم خوارق شيطانية، فالأمر لا يشكل عليك. الاستدراج، اكتب عندك: خارق للعادة، يجرى على يد عبد فاسق أو مبتدع، يجرى على يد عبد فاسق أو مبتدع استدراجا له لحكمة يعلمها الله وابتلاء لغيره. خارق للعادة يجرى على يد عبد فاسق أو مبتدع استدراجا له لحكمة يعلمها الله وابتلاء لغيره. مثال ذلك ما يقع على يد الدجال، ما يقع على يد الدجال، يد الدجال من أول السطر. روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال، نعم، روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال ويمر بالخربة، ويمر بالخربة، الخربة اللي هي إيه؟ الأرض الخرب، ويمر بالخربة فيقول لها: من القائل؟ فيقول: أخرجي كنوزك، أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل. النخل مش النحل، أي نعم، انتهى الحديث من أول السطر. فهذا النوع من الخوارق، أي نعم النخل، ويطلق أيضا على النخل إذا أصمر. وفي هذا النوع من الخوارق لهذا الصنف من الناس امتحانا للبشر، رحمكم الله، هل سيغترون بهذه الظواهر ويتبعونها أم لا؟ هل سيغترون بهذه الظواهر ويتبعونهم أم لا؟ من أول السطر فائدة مهمة. طبعا تعلمون ولا يخفى عليكم إن هذا من الاستدراج للدجال ولمن معه، ولعلكم أيضا تعلمون أنه يقتل رجلا بالسيف نصفين ثم يمر بينه ثم يقول له قم فيقوم، صح؟ يفعل أمور فوق مدركات العقول، مضبوط؟ وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أعور العين، يعني إحدى عينيه ممسوخة والأخرى كأنها عنبة طافية، مضبوط؟ ومع ذلك مع كل ما فعله من خوارق لم يستطع أن يصلح عوار عينه، واضح يا إخواني؟ قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. نكتب بقى كلمتين دولت. المسيح الدجال يجرى على يديه الخوارق العظام، الخوارق، ومع ذلك ما استطاع أن يذهب عور عينيه. أو أن يرد عينه لتصبح سليمة فيرى بها، أن يرد عينيه لتصبح سليمة فيرى بها، أو أن يمسح ما هو على جبينه من كلمة المكتوبة كفر، أو أن يمسح ما هو على جبينه من الكلمة المكتوبة كفر، واكتب كده كاف شرطة فاء شرطة راء، أو أن يرد عينه لتصبح سليمة فيرى بها، يعني لم يستطيع أن يذهب عور عينه أو العين الثانية يردها لتصبح سليمة، أو أن يمسح ما هو على جبينه من الكلمة المكتوبة كفر كافاء راء. وكذلك لا يستطيع أن يركب الجمل ولا الفرس، بل لا يركب إلا الحمار، لا يستطيع أن يركب الجمل ولا الفرس، ما يركب إلا الإيه؟ إلا الحمار. نعم حاضر. أيها روى الحاكم من حديث حذيفة بن أسيد بسند صحيح، روى الحاكم من حديث أسي حذيفة بن أسيد ابن أسيد مش أسيد، حذيفة بن أسيد، نعم افتح قوس، في حديث الدجال الطويل، أي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار، ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار. ومع ذلك ما استطاع إيه أن يركب الجمل الفضل، وعمل يخلق وبيعمل اللي بيعمله. شفت يا أخوانا، فلله الحجة البالغة. نكمل. النوع السادس وهو الإهانة. الإهانة، نعم، من خوارق العادات. الإهانة من إيه؟ نعم، الإهانة اكتب عندك، وهي كالاستدراج، كالاستدراج. ولكن الفرق بينهما أن الإهانة تكون على نقيض قصد من أجريت على يديه، أن الإهانة تكون على نقيض قصد من أجريت على يديه. مثال ذلك: لما بسق مسيلمة الكذاب في عيني رجل أصيب بالرمد ذهب بصره كله، قال له تعالى أبصق في عينك هتخيف، قال له ماشي، راح كل. لما بسق مسيلمة الكذاب في عيني رجل أصيب بالرمد ذهب بصره كله، فهذا خارق للعادة، ولكن على نقيض قصده، ولكن على نقيض قصده. واضح يا اخوانا الامور الستة كده من اول السطر؟ بقى اكتب محل خوارق العادات، محل خوارق العادات. وخوارق العادات تقع في امور الكمال، وهي العلم، تقع في أمور الكمال وهي العلم والقدرة والغنى. فالله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني عن العالمين سبحانه وتعالى. ولا يوجد أحد من خلق الله له صفة الكمال في هذه الأمور أو في واحدة منها. صفة الكمال في هذه الأمور أو في واحدة منها. ولا يوجد أحد من خلق الله له صفة الكمال في هذه الأمور أو في واحدة منها. ولذلك أمر الله نبيه أن ينفيها عن نفسه، فقال: فقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. حاضر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الآية 50 من سورة الأنعام. وكذلك قول نبي الله نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. الآية 31 من سورة هود. من أول السطر كده. فنفاها أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليهما وسلم. فنفاها أول الرسل نوح وآخرهم محمد. ففي العلم قصة عمر مع سارية وفي القدرة مجيء من عنده علم الكتاب بعرش بلقيس. وفي القدرة مجيء من عنده علم الكتاب قلنا في العلم قصة عمر مع سارية يا سارية الجبل. وفي القدرة مجيء من عنده علم الكتاب بعرش بلقيس قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ومن الغنى إبراهيم التيمي كان يمكث الشهرين لا يأكل طعاما. شهرين ها؟ شهرين. وكذلك ما رواه الإمام الذهبي في السير أن رحمة بنت إبراهيم امرأة بخوارزم. وكذلك ما ذكره الذهبي في السير. ايه معنى السير؟ ما شاء الله عليك. ان رحمة بنت ابراهيم امرأة من خوارزم مات زوجها مجاهدا في سبيل الله وترك لها عيالا وكان فقيرا. قصة عجيبة يا أخوانا أو كرامة عجيبة. مات زوجها مجاهدا في سبيل الله وكان فقيرا وترك لها عيال. فرأته في المنام مع الشهداء يأكل في الجنة وكانت صائمة. فاستأذنهم وأعطاها كسرة في المنام. فاستأذنهم. استأذن من؟ هم معاه. مش الصحابة اللي هم معاه. أصحاب. وأعطاها كسرة فأكلتها فعاشت بعد ذلك لا تأكل ولا تشرب ولا تتغوط. فرأته في المنام يأكل مع الشهداء فاستأذنهم وأعطاها كسرة لؤمة فأكلت. ده كله فين؟ في الرؤية. فأصبحت طول عمرها بقى لا تأكل ولا تشرب ولا تتغوط. نعم. صحيح الذهب علق عليه قال وهذه قصة صحيحة فالله على كل شيء قدير. ماشي يا مشايخ جزاكم الله خيرا.